بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة متصلا ببيان معاني الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. ووقفنا في الدرس الماضي عند حديث النواس ابن سمعان. تفضل يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخرقوا لله سجدا، فيكون أولا من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما قال، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فيستدعي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل.
أولا، بالنسبة للحديث فيما يتعلق بضبط اسم الصحابي النواس ابن سمعان، هنا ضبطها الشيخ بالفتح، أو ضبطت بالفتح هنا كما في الكتاب، لكن الصواب والعلم عند الله بالكسر، بكسر السين ابن سمعان. الأمر الثاني فيما يتعلق بتخريج الحديث، هذا الحديث ذكر كما عندكم في الهامش الذي عنده طبع الدار ابن الجوزي أن الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، والطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره أيضا كما في تفسير ابن كثير، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، والبغوي في تفسيره المسمى معالم التنزيل، وغيرهم من أهل العلم. والحديث في إسناده راويان: الأول نعيم بن حماد، ونعيم ضعيف في حفظه، والوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن في إسناد هذا الحديث. ومن هنا قد رد غير واحد من أهل العلم هذا الحديث وبينوا ضعفه. ومن هؤلاء الأئمة الحافظ دحيل، حيث سأله الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي عن هذا الحديث فقال: لا أصل له. ويريد الحافظ دحيل بقوله لا أصل له أي أن إسناده لا يثبت، لأن قول أهل العلم أو علماء الحديث لا أصل له تأتي أو يريدون بها إطلاق عدم الثبوت، ويريدون بها أن هذا الحديث لا سند له، يعني يأتي من دون إسناد هكذا. فالحافظ دحيم لا يريد بهذا بقوله لا أصل له ليس له إسناد، فإن هذا الحديث له إسناد موجود في كتب أهل العلم التي ذكرت الأئمة الكبار المسندين. فممن إذن رد هذا الحديث الحافظ دحيم، وكذلك رده أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل، وقد قال فيه إن إسناد هذا الحديث عن الوليد بن مسلم غير تام. ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعفه في كتابه ظلال الجنة في تخريج حديث السنة الذي هو السنة لابن أبي عاصم. فإذا الخلاصة أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأهل العلم كلام غير هذا، لكن يكفينا هذا الذي ذكر.
قوله وعن النواس هذا الحديث لم يخرجه المؤلف، لكن قد ذكره كثير من روايه ابي حاتم وذكر فيه علم، وهي على لسانه وليد المسلم، وهو مدلس وقد رواه عن شيخه الاعلام، فيكون في الحديث بعض الا انه قد رواه مسلم واحمد في حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له، حيث اخبر ان الله اذا تكلم بوحي سمعه محمد بن عاشر فسبحوا ثم سمعه أهل كل سماء فيسبحون كما سبح أهل السماء السابع حتى يصل إلى السماء الدنيا فتخطفه الجن أو الشياطين. وهذا وإن لم يكن فيه ذكر وجه السماء أو السجود لكن يدل على أن الأمر صلاة. قوله
وتقدم الكلام على درجة الحديث.
قوله إذا أراد أن يوحي بالأمر
تقدم التعليق في اللقاء السابق على هذه اللفظة. نعم.
قوله تكلم بوحي جملة شرطية تقتضي تأخر المشهور عن الشرط، فالإرادة سابقة والكلام لاحق، فيكون فيها رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم إن الله لا يتكلم بإرادة، وإن كلامه أزلي كالسمع والبصر، ففيه إثبات الكلام الحادث، ولا يكون كمال الله إذا قلنا إنه يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، بل هذا صفة كمال، لكن النقص أن يقال إنه لا يتكلم بحرف إنه لا يتكلم بحرف وصوت، إنما الكلام معنى قائم بنفسه.
الشيخ الشارح ابن عثيمين رحمه الله تعالى تطرق في بيان عدة الصفات من صفات الله تبارك وتعالى وأسهب في ذكرها مع التعريج في الرد على المخالف، ويعني خشية التشتيت رأيت من المناسب أن نذكر أو نتدارس كلام الشيخ رحمه الله تعالى في اللقاء القادم إن شاء الله كله فيما يتعلق بالصفات، فلذلك لن أعلق على شيء ما يتعلق بالصفات التي جاء بها الشارح، فسيكون الكلام على صفة العلو وصفة الكلام وصفة العزة وغيرها إن شاء الله.
قوله أخذت السماوات من ورثة، السماوات مفعول به جمع مؤنث سالم فهو ملحق به فيكون مطوبا بالكسرة، وأزفة فاعل. قوله أو قال رعدا شديدا شك من الراوي، وإنما تأخذ السماوات الرجفة أو الرعدة لأنه سبحانه عظيم يقامه كل شيء حتى السماوات التي ليس فيها روح.
نعم، حتى السماوات التي ليس فيها روح تخشى الله عز وجل وتهابه جل وعلا، مع أن خلقتها عظيمة وأمرها شديد في الخلقة والعظمة والكبر. قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إلى آخر الآيات. فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على عظم خلق السماوات والأرض، وهي مع هذه الخلقة تخشى الله عز وجل وتهابه سبحانه وتعالى وتسبحه. تفضل.
قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا،
صعقوا
وخروا لله سجدا، فإن قيل كيف يمكن أن يصعق ويخر سجدا، فالجواب أن صعق هنا والله أعلم يكون قبل السجود،
الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد كلام أجود مما قرر الشيخ رحمه الله وذكر هنا. الحديث إن فرض يعني على فرض ثبوته يدل على أنه يصدر من الملائكة أمران، الأمر الأول الصعقة والأمر الثاني الرجفة. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: والله أعلم أيهما قبل الآخر، فإن الواو لا تقتضي ترتيبا، وهذا أقرب إلى النص. ولذلك كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشعر يعني قوله أن الصعقة هنا والله أعلم بأنه لا يجزم في الأمر، أنه لا يجزم في الأمر، فكلام الشيخ سليمان يعني أدل والعلم عند الله على الحديث، على معنى الحديث أو قربه للصواب، حيث قال والله أعلم أيهما قبل الآخر فإن الواو لا تقتضي ترتيبا. نعم.
قوله يقول هو يرفع رأسه جبريل، قول للنصب على أنها خبر مقدم، وجبريل والرفع على أنها اسم يكون مؤخرا. قوله بما أراد أي بما شاء، لأن الله تعالى يتكلم
بمشيئته. لا شك بمشيئته. نعم كمل.
قوله ثم يمر جبريل على الملائكة، لأنه يريد النزول من عند الله إلى حيث أمر الله أن ينتهي إليه بالوحي. قوله قال الحق وهو العلي الكبير.
الحق.
قوله قال الحق وهو العلي الكبير، سبق في تفسير ذلك أنه احتمل قال الحق قال الحق في هذه القضية المعينة، أو قال الحق لأن تعالته سبحانه ألا يقول إلا الحق. وأيا كان عند جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحى الله إليه، بل يقول قال الحق مبهما، ولهذا سمي عليه السلام بالنبي، والنبي هو الذي لا يقول بالسر.
نعم. قوله قال الحق وهو العلي الكبير سبق تفسير ذلك إلى آخره. ذكر هنا الشيخ احتمالين، أي الاحتمالين قلنا هو الأقرب للصواب في الدرس الماضي؟
كون الملائكة لا يعلمون،
زين ندري بعدين شو الاحتمال الأقرب؟ الاحتمال الأقرب أن الملائكة قالت هذا لأن الله لا يقول إلا حقا، ولا يعني يتعلق بهذه القضية المعينة؟ وعلي الثاني. نعم، أنه يتعلق بالقضية، قال الحق في هذه القضية المعينة. وقلنا أن هذا يؤيده حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود في سننه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة، إلى آخر الحديث تقدم معنا في الدرس الماضي. هنا قال: وأيا كان فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحى الله إليه، بل يقول قال الحق مبهما، ولهذا سمي إلى آخره. ففي هذه الفقرة إشكال، من صاحبه وما جوابه؟ أي شباب أو ذكر لي شيء؟
ايوه
احسنت، بارك الله فيك. الاشكال بارك الله فيكم يعني ان جبريل هنا يقول ماذا عندما يسال؟ قال الحق. هل ذكر ما هو هذا الشيء؟ لم يذكره، انما جاء بهذه اللفظه مبهمه، لم يعني يوضح ما هو الشيء الذي تكلم الله عز وجل به. وفي الحديث ذكر أن أن الشياطين والجن يسترقون ماذا؟ يسترقون السمع. فكيف يسترقون السمع؟ كيف إذا توصلوا إلى هذا؟
لا تكلمت الملائكة بما أوحى الله عز وجل.
زين، هنا لاحظ الإشكال، يقول الشيخ أن جبريل قال الحق مبهما، وهم سمعوا أن هذا حق، لكن ما هو؟ واضح؟ هذا الإشكال يعني أورده الشيخ رحمه الله تعالى، وأجاب عنه سيأتي معنا في صفحة 325. وأن الأمور التي تأتي من الله تبارك وتعالى أو التي يتكلم الله عز وجل بها على قسمين: أمور شرعية تتعلق بالشرع وبما يحبه الله تبارك وتعالى، وأمور قدرية متعلقة بالخلق والكون والإيجاد. فالأمور الشرعية هي التي يتكتم عليها جبريل عليه السلام ولا يخبر بها الملائكة. أما الأمور القدرية فهي التي يحصل بها العلم، يحصل بها يعني نعم يحصل بها العلم من قبل الملائكة. وبناء على ذلك لما تتكلم الملائكة بهذا تسترق الشياطين السمع وتبوح بهذا يعني بما سمعته إلى أوليائها من الكهنة وغيره. سيأتي إن شاء الله.
قوله وهو العليم الكبير تقدم الكلام عليه. قوله فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أي قال الحق وهو العليم الكبير. قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حين أمر الله عز وجل أي يصل الوحي إلى حين أمر الله من الأنبياء والرسل. من فوائد الحديث أولا إثبات الإرادة في قوله إذا أراد الله شرعية وكونية.
تجاوز هذه الفائدة نؤجلها إلى الدرس القادم، هي من جملة الصفات التي سيأتي عنها الحديث عنها في الدرس القادم، صفة الإرادة. الفائدة الثانية
أن المخلوقات وإن كانت جمالا تحس بعظمة الخالق. قال تعالى تسبح له السماوات والسبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثالثا إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأنهم يسألون ماذا قال ربهم ويجابون قال الحق إلا لمن قال إنهم لا يصابون بذلك. ويلزم من قوله هذا أننا تلقينا الشريعة مما لا عقول لهم وهذا
خلف الشريعة. نعم، تقدم معنا أن هذا في اللقاء الماضي أن هذا من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة الكرام. نعم.
رابعا إثبات عدد السماوات لقوله كلما مر بالسماء. نعم. خامسا أن لكل سماء ملائكة مخصصين لقوله سألهم ملائكتها. سادسا فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي، ولهذا قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، والناموس بالعبرية بمعنى صاحب السر.
نعم.
سابعا أمانة جبريل عليه السلام حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فيكون فيه رد على الرافضة الذين يقولون لأن جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون خان الأمين فصدها عن حيدر.
عن حيدر.
وحيدر لقب لعلي بن أبي طالب لأنه كان يقول في غزوة حيدر أنا الذي سمتني أمي حيدر، وفي هذا تنافر منه لأن وصفه بالأمانة يقتضي على الخيانة.
تقدم معنا أيضا في اللقاء الماضي شيء من صفات جبريل عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من العظمة في ذلك، ووجه دلالة ما عليه الملائكة من العظمة على توحيد الله عز وجل.
ثامنا إثبات العزة والجلال لله عز وجل لقوله عز وجل والعزة بمعنى الغلبة والقوة، وللعزيز ثلاث معاني: أولا عزيز بمعنى ممتنع في الميدان أحد المسؤول، ثانيا عزيز بمعنى في قدر لا يشاركه به أحد، ثالثا عزيز بمعنى غالب قاهر. قال ابن القيم في المنية وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب السلطان وهو العزيز القاهر
نعم.
وهو العزيز القوة في وصفه تعز بين ثلاث معاني. وأما جل الجلال بمعنى العظمة التي ليس فوقها عظمة.
نعم، هذا سيأتي الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، أي قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، وقد سبق تفسيرها.
نعم.
الثانية ما فيها من الودة على إقبال الشر، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير، فكيف يتعلق الإنسان بها؟ ولذلك قيل إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب.
نعم. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو جانب يعني من دلالة الآية على ما وصفت به من أنها من أن فيها الحجة القوية على إبطال الشرك. والأوضح من هذا يعني في الدلالة على ما وصفت به هذه الآية يعني ما فيها من حجة على إبطال الشرك هو أولها، ففي أولها دلالة واضحة على هذا الوصف. إيش أول الآية؟ نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دون الله ولا من دونه؟ نعم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الأشياء الأربعة أيها الإخوة هي التي بسببها يحصل الشرك بالله عز وجل، فالله تبارك وتعالى قطع وسد جميع هذه الأبواب فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، فنفى عنهم ملك شيء من الأشياء أنهم لا يملكون شيئا أبدا، هذا واحد. ثم قال إيش؟ وما لهم فيهما من شرك أنهم لا يملكون قسطا ولا شيئا من الملك أبدا. ثم الثالثة قال وما لهم فيهما من ظهير أنهم ماذا؟ لا يعاونون الله تبارك وتعالى لغناه عز وجل عن خلقه. ثم الباب الرابع والأخير قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، نفى الشفاعة وهي الباب الرابع الذي منه يدخل المشركون في الشرك أو يتعلقون بغير الله عز وجل، فبين عز وجل أنهم لا يملكون من الشفاعة أنه لا يملك أحدا من الشفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى له تقرير حقيقة جيد في كتابين من كتبه، الأول مدارج السالكين والثاني الصواعق المرسلة، في دلالة الآية على ما قال أو قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الآية أولا أنا أخطأت فيها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم فالمشرك، كلام موجود في مدارج السالكين حسب طبعة الشيخ محمد حامد الفقي في المجلد الأول صفحة 343، قال فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، أي من هذه الخصال الأربع. تأملوا الآية، قال ابن القيم: إما مالك لما يريده عابده منه، والله عز وجل إيش؟ نفى الملك، أليس كذلك؟ فقال سبحانه وتعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال ابن القيم: فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، وهي الدرجة الثانية، وقد نفاه الله عز وجل فقال: وما لهم فيهما من شرك. قال: فإن لم يكن شريكا كان له، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فنفاه الله تبارك وتعالى وقال: وما لهم وما له منهم من ظهير. قال: فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، فنفى الله عز وجل ذلك وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم: فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك وأثبت سبحانه وتعالى التي يظنها المشرك وأثبت شفاعة الله عز وجل لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. قال ابن القيم: فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك مواده لمن عقلها، إلى آخر كلامه، وكلامهم جدا يحسن الرجوع إليه، وفيه التنبيه على خطورة هذا الأمر وأنه ناشئ من رواسب جاهلية عند الإنسان. في الصواعق المرسلة ذكر ابن القيم الآية ثم قال: فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغهم. قال: تأملوا، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو لم يرجو منه منفعة لم يتعلق قلبه به، وحينئذ لابد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده، أو شريكا لمالكها، أو ظهيرا، أو وزيرا ومعاونا له، أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت، انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده، فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. فقد يقول المشرك: هي شريكة لمالك الحق، فنفى شركتها له. فيقول المشرك: قد يكون ظهيرا ووزيرا ومعاونا، فقال: وما لهم وما له منهم من ظهير، فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع، فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه، إلى آخر كلامه. وهذا في الصواعق المرسلة في المجلد الثاني صفحة 461، طبعة دار العاصمة، تحقيق الشيخ الدكتور علي الدخيل رحمه الله تعالى. فهذا هو بيان الإمام القيم رحمه الله لما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولا شك الشيخ محمد الوهاب أخذ هذا من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
لأن الإنسان إذا عرف أعظم الخطاب سبحانه وعليه تبريره السماوات ويزعم أهلها بمجرد تكلمه بالوحي، فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده؟ حتى كان في حال العرب يصنعون آلهة من التمر إذا زاع أحدهم أكلها، وينزل أحدهم بالوادي فيخلص أربعة أحجار، ثلاثة يجعلها تحت القدر، والرابع وهو أحسن ما يجعله إلها له. الثالثة تفسير قوله: قال الحق وهو العلي الكبير، وسبق تفسيرها. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفا من أن يكون قد قال بهم ما لا يطيقون من التأديب. ما لا يملكونه من التعليم. الخامسة أن جبريل يجيب بعد ذلك القول قال كذا وكذا، أي يقول الحق أي يقول قال الحق.
تعبت عنك، حط أبو أنس.
السادسة ذكر أن أول من يظهر أنصاب جبريل كحديث النواس بن سمعان، وفيه تفصيله
وفيه فضيلته
جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، وفي هذا دليل على عظمته بينهم،
أي على عظمة جبريل عليه السلام بين الملائكة. نعم. طبعا المسائل واضحة ولذلك سنمشي عليها سريعا. نعم.
أنا وأشياء يعلم أن السماوات كلهم تؤخذ من قوله فإذا سمع ذلك أن السماوات صعق وأمر النار سجدا. تاسعا إجاب السماوات لكلام الله لقوله أخذت السماوات سماوات ووجهها لأجله تعظيما لله. العاشرة أن جبريل هو الذي يمتلئ بالوحي إلى حيث أمره الله، أي لا أحد يتولى إيصال الوحي غير جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره به لأنه الأمين على الوحي. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين الذين يسترقون ما يسمعون ما يسمع في السماوات فيلقونه على البرهان فيزيد فيه البرهان وينقصهم.
وهذا تقدم بالتفصيل في الدرس الماضي بالأدلة. نعم.
صفة غلوب بعضهم بعضا وصفها سفيان رحمه الله بأن بأنحرف يده وبدل بين أصابعه. الثالثة عشرة إرسال الشعور يعني التي تدرك مستلقي السمع، قال تعالى إلا ما استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الرابعة عشرة أنه تارة تدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها لأذن وليه من الجنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان لأنه يأتي بما سمع من السماء ويزيد عليه وإذا وقع من السماوات صار صواب. اعتراض وجواب: كيف يسمع المستيقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بقال الحق فقط؟
هذا جواب عن الإشكال الذي ذكر في صفحة 319 قبل قليل. نعم.
والجواب أن الوحي لا يعلم أهل السماء بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها فليست خاصة بجبريل، بل ربما يعلم أهل السماء المفصلة ثم يسمعها مستيقو السمع. السادسة عشرة كونه يكذب معها بيد كذبة، أي يكذب مع الكلمة التي تلقاها من المستيقظ.
من الذي يكذب؟ الكاهن أو الساحر. هنا كلام لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يؤكد هذا ويذكر في الفتاوى 35-172 فيما يتعلق بكذبهم وزيادتهم على ما سمعوا من الوحي. قال: وهكذا المنجمون، يعني أنهم يكذبون ويزيدون. قال: حتى أني خاطبتهم بدمشق وحضر عندي رؤساءهم وبينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها. قال رئيس منهم: والله إنا نكذب 100 كذبة حتى نصدق في كلمة. فهذا يعني من باب وشهد شاهد من أهلها. نعم. تفضل.
وقوله إذا كان كذبا هذا على سبيل المبالغة كما سبق وليس على سبيل التحديد. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وأما ما قال من عنده فهو تخبص، فالكلمة التي سمعها
تصدق،
والذي يريده كله كذب يوقف به على الناس.
والنتيجة أن الناس يقبلون كل الباطل الذي جاء به والعياذ بالله. ولهذا عقب الشيخ أو جاء بالفائدة التي بعدها والمسألة التي بعدها فقال:
ثامنة عشرة، قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون
بمئة؟ نعم، يقول الشيخ الدويس رحمه الله عند هذه المسألة أي كونهم اغتروا بالواحدة، يعني بهذه الكلمة الواحدة التي هي كانت حقا والتي استرقت من السماء، كونهم اغتروا بالواحدة فصدقوه بها في كل ما قال، ولم يعتبروا بمئة أي من الباطل، قال ولم يعتبروا بمئة فيرد بها الباطل، فيرد بها الباطل، لكن هذا من قبول نفوسهم للباطل، قبلوا والعياذ بالله هذا الباطل الذي سمعوه. نعم، قال الشيخ: وهذا
صحيح، وليس صفة عامة لعامة الناس.
نعم،
بل لأهل الجهل والسفر فهم يتعلقون بكائن من عند صدقه مرة واحدة، وأما مئة كذبة فلا يعتبرون بها. فلا شك أن بعض الصفهاء يغترون بالصالح المغرور بالمفاسد، ولكن لا يغتر به أهل العقل والإيمان. ولهذا لما نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهما، تركهما كثير من الصحابة كبار في الموازنة. والعاقل لا يؤمن إذا وازن بين الأشياء المرجحة جانب المسألة، فهو وإن لم يأتي بالشرع بالتعليم يعرف ويميز بين
ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 31-92 تأكيد على هذه المسألة، وهي مسألة المصالح والمفاسد والتمييز بينها وترجيح الصالح منها على الفاسد. قال: ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، يعني أدنى المصلحتين، وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وفي كلام حقيقة يعني عظيم جدا ويحتاج يعني إلى تفهم وقراءة متأنية، وهو قاعدة في الباب، لكن أنا أحيلكم عليه. الكلام موجود في الاستقامة في المجلد الثاني صفحة 219 فيما يتعلق بهذا الأمر. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله واقعة، وليست يعني محصورة على جانب الكفر والكهانة والتنجيم والسحر فحسب، بل أيضا متعلقة في باب العبادات وفي باب المعاملات، كيف أن الناس يقبلون على جانب البدع والانحراف والخرافات ويتقبلونه ويجهدون أنفسهم في العمل به ولا يتجهون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع وضوح الخلل الموجود في هذا الباطل الذي يعملون به. وهذا ظاهر جدا يعني في مواسم الحج، ومن رأى الناس وأن يعني وقعت عينه على واقعهم وحالهم تبين له هذا، فإن الناس يجهدون أنفسهم جهدا كبيرا جدا في البدع والانحراف ويتقبلون هذا الباطل وكأنه سنة متبعة، وإذا عرضت عليهم السنة فإنهم يردونها ويعتبرونها هي البدعة، ولا يعتبرون ولا يتعظون بالمخالفات الموجودة في هذه البدعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
يتلقى بعضهم بعض تلك الكلمة ويحفظون ويستدلون بها. الكلمة هي الصدق، لأنها هي التي تروج بضاعتهم، ولو كانت بضاعتهم كلها كذبا ما عادت بين الناس. الأشهر إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعتزلة.
هذه أجلها للدرس القادم. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم. وقلنا هو الدليل الثاني من أدلة استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة، وهو الاستدلال بخشية المخلوقات العظيمة لله عز وجل وخوفها منه، فهذا دليل ثاني. باب الشفاعة دليل ثالث. الباب الذي بعده كذلك هو من أدلة توحيد العبادة. فنكون بهذا قد انتهينا إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا الباب، وتبقى مسائل الصفات، وأنا أجلتها حتى لا يحصل هناك يعني تداخل في بين المسائل في هذا وهذا، فلذلك رجعت المسائل على الصفات في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، مع بعض المسائل الأخرى التي أجلت ما يتعلق بالخلاف والاجتهاد وما يعذر فيه وما لا يعذر، نأتي عليها على سبيل الإيجاز والاختصار والتأصيل يعني الواضح المركز قدر الإمكان، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. شايف الدرس تفضل. جاء الأخ بكر يسأل يقول ما هي مصلحة الشياطين وما الفائدة من كذبهم 100 كذبة، هكذا ضبطناها في الدرس الماضي، 100 كذبة مع الصدق الذي قد سرقوه أو استرقوه من السماء. تقدم هذا حتى تروج بضاعتهم وحتى يقبل كلامهم، لأنهم يعني مصلحتهم هو ماذا أو هدفهم وغايتهم إضلال الخلق، ولا يتم إضلال الخلق إلا بالكذب والعياذ بالله عندهم طبعا، إلا بالتمويه عليهم وقلب الحقائق عليهم، والله أعلم. واضح. قلنا أن هذا احتمال هذا واحتمال هذا، وأيا كان الكل كذب والعياذ بالله. نعم، تقدم هذا في الدرس الماضي. هي هذه أنا في عندي إشكال تحتاج إلى بحث، لذلك ما ذكرت شيء من الأدلة. يقول الأخ بالنسبة للملائكة كيف أنها يعني ما الدليل على علمها بالمسائل القدرية فقط دون المسائل الشرعية، يعني ما هو الدليل على علمها بالمسائل القدرية؟ يقول الله أعلم، يحتاج إلى دليل، لكن هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ جوابا عن هذا الإشكال ويحتاج إلى بحث. نعم، والله أعلم. وعبد الرحمن إشكالية جاوبنا عليها عند الباب، عند في باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب، هنا أجبنا عن ذلك الإشكال. كنت تذكر ما تذكر؟ قلنا أولا فيما يتعلق بالحفظ وفيما يتعلق بالأحاديث، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يأتي بهذه الأحاديث إيش أصالة وتأسيسا للباب عليها، إنما يأتي بها استئناسا ولما لها أيضا من شواهد من نصوص الكتاب والسنة، وهو يبني الباب أساسا على ماذا؟ على آية أو حديث أو حديث صحيح، ثم يأتي بعد ذلك ببعض الآثار أو الحديث التي لها شواهد من نصوص الكتاب والسنة. ذكرنا هذا، بناء على هذا نقول يحفظ المتن تاما، يحفظ المتن تاما ولا حرج فالسلف كانوا يحفظون ما صح من الأحاديث وما لا وما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. واضح؟ جزاك الله خير. الأخ بكر يسأل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في الشرح أن لحديث النواس بن سمعان شاهد من حديث ابن عباس في صحيح مسلم، فألا يتقوى حديث النواس بن سمعان بحديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم؟ الجواب حسب ما قرأت ما رأيت أحد ممن خرج الحديث من أهل العلم ذكر أن حديث ابن عباس يعد شاهدا لحديث من النواس، هذا واحد. ثانيا الحديث يشهد في بعض فقراته وليس كل الفقرات، وعموما حديث النواس بن سمعان أجاب بعض أهل العلم، أنا أذكر هذا استطرادا لكن ما كنت أريد أن أذكره، أجاب بعض أهل العلم عن يعني بعض العلل التي جاءت فيه. فمثلا ذكرنا نحن من أسباب ضعف إيش؟ ضعف نعيم بن حماد وتدليس الوليد بن مسلم. بالنسبة لي ضعف نعيم بن حماد رحمه الله تعالى وغفر له نعيم بن حماد هو إمام في السنة، صلب في السنة، حتى ذكر الحافظ بن حجر لما ترجم له قال كان شديدا على أهل البدع، وصدقه وديانته لا خلاف فيها بين أهل العلم. أما فيما يتعلق بحفظه فأنكرت عليه أحاديث عديدة. الحافظ بن عدي رحمه الله في كتابه الكامل في الضعفاء تتبع أحاديث نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، وكل ما أنكر عليه من أحاديث دونها رحمه الله وذكرها وقال هذه هي الأحاديث التي أنكرت على نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما. ولم يذكر هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه، يعني لم يذكر هذا الحديث حديث النواس من جملة الحديث التي أنكرها عليه العلماء، لذلك قال بعض العلماء أن هذا الحديث يعد إيش من الأحاديث المستقيمة. هذا جواب. فيما يتعلق بالجزئية الثانية ويتدليس الوليد بن مسلم، قالوا أن الوليد عنه لا شك في هذا الإسناد الذي جاء من طريق الذي جاء عند النبي عاصم في السنة والطبري في تفسيره وغيرهم من أهل العلم، لكن صرح بالتحديث عن شيخه وشيخ شيخه في الإسناد عند الحافظ أبي نعيم. لكن حتى يعني إسناد أبي نعيم في إسناده خلل، يعني في إسناده يعني نوع كلام في بعض رجاله، ومن هنا يعني ذهب بعضهم إلى تحسين الحديث، والله تعالى أعلم. شيء آخر تفضل. يقول الأخ محمد ما وجه ترجيح ضبط سمعان بالكسر على الفتح؟ في قاعدة عند أهل العلم فيما يتعلق بضبط الأسماء، الأسماء لا يقاس عليها، يعني لا تقول ها سمعان يمكن يشبه سميع، لا، الكسرة مع ما في هذا، الأسماء لا يقاس عليها، تأخذ بالسماع، هذا معروف في مصطلح الحديث، فهمت علي؟ الشيخ سليمان رحمه الله ضبطها بالكسر، جاء في ترجمة رحمه الله أنه من أعلم الناس بالرجال الحديث، فلذلك أنا اعتبرت كلامه، وما تهيأ لي الوقت ولا تمكنت أني أرجع لترجمته في كتب الرجال، فجعلنا في كحيل هات ضبطه في الدرس الماضي في الدرس القادم آسف. تفضل. نعم تقدم في الدرس الماضي هكذا. طيب هكذا قال حرفها، زين حرفها يعني أمالها، وبدد بين أصابع يعني فرق بين أصابع، فيكون هذا الجن الأول الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا. هذا المقصود. نعم. وليس تقدم أن ليس المقصود ركوبهم على بعض بما أن هناك ملامسة وملاصقة، لا، إنما متفرقون، والله أعلم. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.